أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في حجية ظواهر الكتاب: فقد منع عنها جماعة من الأخباريين، إما لمنعهم من الصغرى أي من انعقاد الظهور في القرآن الكريم، أو لمنعهم عن الكبرى. والمنع عن الكبرى أي حجية الظهور الكتابي لوجهين: الوجه الأول أن اتباع ظهور الكتاب من اتباع المتشابه بعد أن لم يكن اتباعا للمحكم، وقد منع سبحانه وتعالى عن اتباع المتشابه. السيد الخوي قال: المتشابه والكلام المجمل، والظاهر ليس متشابها، لأن المعنى الظاهر لا يشبه المعنى الذي يكون مخالفا للظاهر. فأورد عليه في البحوث تبعا للسيد الطبطبائي، فقال: المتشابه بمعنى المجمل ليس في القرآن الكريم، فإن القرآن كله بيان ونور وتبيان لكل شيء. والمراد من المتشابه المتشابه المصداقي، يعني ما يكون معناه واضحا لكن مصداقه الصحيح خفي على الناس. نحن قلنا بأن المتشابه يعني الكلام الذي لا يكون المراد الواقعي منه بينا، سواء كان الكلام مجملا أو كان مشعرا بمعنى ليس مرادا واقعيا لله سبحانه وتعالى، أو يكون ظاهرا في معنى ولكن ذلك المعنى ليس مرادا واقعيا له سبحانه وتعالى، وأهل الزيغ يتبعون ذاك الظاهر ويغمضون عيونهم عن القرائن الحالية العقلية والعقلائية أو القرائن منفصلة الذي يجب الرجوع إليها في العمل بالظهورات. وأما ما ذكره السيد الطبطبائي من أن قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يقول في تفسير الميزان: قوله والراسخون في العلم جملة مستأنفة، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، فالآية تقول لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، وهذا لا ينافي دلالة دليل آخر على أن بعض الراسخين في العلم وهم النبي والأئمة عليهم السلام يعلمون تأويل القرآن أي واقع القرآن، لقوله تعالى لا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي الأنبياء والأئمة عليهم السلام. هذا غير صحيح، فإنه ورد في الرواية المعتبرة أننا نحن الراسخون في العلم ونحن نألم تأويله، نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله، وهذا يعني أن جملة الراسخون في العلم معطوفة على الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، إنما ذكره في المحوث وفاقا للسيد الطبطبائي من أن المتشابه هو المتشابه المصداقي، هذا لا معنى له. ألا ترى أن من يقول كنت اليوم عند عالم والمخاطب لا يعرف مصداق العالم الذي هو كان عنده، فهل ترى أن هذا الخطاب يصير متشابها لأن مصداقه مجهول، أو قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى نحن لا نعلم من هو ذلك الرجل، هذا يكون كلام متشابه؟ هذا مو صحيح. ظاهر الكلام المتشابه هو المتشابه المفهومي، وقد يكون خفاء المصداق بحد يؤدي إلى خفاء المفهوم. وجاء ربك والملك صفا صفا، مصداق المجيء حيث يكون ظاهرا في الجيئة بالأقدام، وهذا لا يناسب شأن الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤدي إلى الإجمال في المفهوم. العرف يقول إذن لا نفهم معنى الآية، المطلب الثالث، الظاهر من تأويل الشيء بيان واقعه الذي لا يكون الشيء ظاهرا فيه، الواقع الذي لا يكون ظاهرا من شيء يكون بيان ذلك الواقع تأويل، تأويل الكلام يعني بيان المراد الواقعي من إذا لم يكن بينا من الكلام، وهكذا تأويل العمل هو بيان واقعه الذي لا يظهر من العمل. يقول سيدنا خضر لموسى عليهما السلام: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني هذا بيان الواقع لعملي الذي كنت لا تعلم به. أو قول يوسف يعقوب عليهما السلام: ذلك تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. يعني هذا حينما أنت جئت مع أمي، يعني مع امرأة هي زوجة أبيه، مع إخوتي، وسجدتم لي، فخروا له سجدا: ذلك تأويل رؤياي من قبل، أنا رأيت أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا لي ساجدين، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ذلك تأويل رؤياي من قبل. يعني واقع تلك الرؤيا هو هذا، ولكن هذا الواقع لم يكن يتبين من تلك الرؤيا. فالواقع الذي يحكي عنه القرآن من دون أن يكون ظاهرا فيه يكون تأويل القرآن. المطلب الرابع: إن كلمات السيد الطبطبائي لا يخلو عن تهافت، فإنه تارة يقول: يمكن رفع تشابه متشابهات القرآن بالإرجاع إلى المحكمات من القرآن، وهذا يعني أن عامة الناس يتمكنون من معرفة تأويل المتشابهات بإرجاعها إلى المحكمات، ولكن يقول في نفس الوقت: إن قوله تعالى والراسخون في العلم جملة مستأنفة، وعلم تأويل المتشابه مختص به تعالى. وبعض الراسخين في العلم دل الدليل الآخر على أنهم يعرفون تأويل المتشابه. أنت قلت القرآن تبيان لكل شيء، فكيف لا يكون تبيانا لنفسه ويعرف معنى المتشابهات بإرجاعها إلى المحكمات؟ هذان الكلامان متهافتان. المطلب الخامس: ما ذكره من أن لكل القرآن تأويلا لمحكمه ومتشابهه، ما هو دليله على ذلك؟ يستند إلى قوله تعالى: ما كان هذا القرآن أن يفترى، إلى أن قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أو قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فيقول السيد الطبطبائي: هذا يدل على أن لتمام القرآن تأويلا. من أين ذلك؟ يكفي في نسبة التأويل إلى القرآن ثبوت التأويل لكل ما يحتاج إلى التأويل من القرآن، لا أن لكل آية قرآنية تأويلا. وما يقول من أن الواقع الذي يحكي عنه القرآن هو تأويل القرآن، وهو حقيقة عينية في اللوح المحفوظ. أي شاهد على ذلك؟ يا مولانا، تأويل قصص القرآن أفرض الواقع التاريخي الذي حدث قبل آلاف سنين، أين هذا من اللوح المحفوظ؟ فقتل قابيل هابيل، واقع هذه الآية ووقوع هذه الجريمة الكبرى، أول جريمة حدثت في تاريخ البشر، أين هذا من اللوح المحفوظ؟ فإذا أنت تقول المتشابه هو ما كان مصداقه متشابها وله تأويل، ثم تدعي أن لمحكم القرآن أيضا تأويل لا يعلم، فإذا صار كل القرآن متشابه، شنو هذا التفسير؟ المتشابه ما كان تأويله مجهولا، وتقول تأويل القرآن كله مجهول سواء تأويل محكمه أو متشابهه، فإذا كل القرآن صار متشابه. لأنك تفسر المتشابه بالمتشابه المصداقي، أي المتشابه في التأويل والواقع الذي يحكي عنه والمصداق الذي يحكي عنه، وأنت تقول لكل القرآن تأويل لمحكمه أو لمتشابهه، فإذا كل القرآن صار شنو؟ متشابه. هل تلتزم بذلك؟ المطلب السادس، والأخير، أنتم تقولون لا يوجد كلام مجمل في القرآن الكريم لأنه لا يتناسب ذلك مع فصاحة القرآن وما ورد من أن القرآن بيان للناس وبلسان عربي مبين، هذا خلاف الوجدان. نجد في القرآن آيات كثيرة لا يتيسر فهمها لعامة الناس، أفرض أن الخواص من دون استعارة من أهل البيت عليهم السلام ألفوا كتاب التفسير، أو كتب حول آيات القرآن، فهذا يعني أن هذا القرآن بلسان عربي مبين وبيان للناس اللي ما يفهمه إلا الخواص، هذا بيان واضح للناس. القرآن بيان للناس يكفي فيه أن يكون ما يدعو إليه من قيم إنسانية ومبادئ أخلاقية والتوحيد والنبوة والمعاد، أمور واضحة، هذا يكفي أن يكون بيانا للناس. لا يلزم أن لا يوجد في القرآن آيات معقدة، وإلا فلماذا كتب السيد المرتضى كتاب تنزيه الأنبياء لتوجيه الآيات التي توهم نسبة المعصية إلى الأنبياء عليهم السلام؟ كقوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى، وهكذا ما ورد في حق موسى إني ظلمت نفسي، أو غير موسى عليه السلام من بقية الأئمة. وذنون إذ خرج مغاضبا، وليه؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات إلى قوله إني كنت من الظالمين. وكيف نفسر قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ كيف نقول كل الكافرين لا يؤثر الإنذار في حقهم، إلا أن نؤول الآية بنحو آخر؟ ويا ترى هل تفهمون من هذه الآية من دون رجوع إلى أهل البيت عليهم السلام معنى واضحا، حيث قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. شنو معنى المتشابه المستاقي؟ أصلا لا نعرف معنى الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، ولا نعرف معنى إبائهن عن حمل تلك الأمانة إلا بتفسير أهل البيت عليهم السلام. وهكذا قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا يوهم الجبر. كل ما تريد شيء فهذا بإرادته تعالى، الله سبحانه وتعالى أراد أن تريد هذا الشيء، هذا هو الجبر. غير نؤول الآية بشكل آخر كما ورد في الرواية أن القرآن نزل بنحو التعمية يخفي الحقائق عن أعين الناس أحيانا، ولأجل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام على ما في نهج البلاغة قال لابن عباس حينما أرسله للمحاورة مع الخوارج، قال لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن خاصمهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. نعم القرآن بمجموعه معجز بلا إشكال، بمجموعه بيان للناس هدى للناس، ولكن في نفس الوقت توجد فيها آيات موهمة أو ظاهرة في أمور دل الدليل على كونها مخالفة للواقع. ولأجل ذلك يقول سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يعني مو أنه الظالم لا يستفيد من القرآن، لا، يستغل آيات القرآن ويقع في الضلال والخسران. فإذن المحصل من الإشكال على استدلال الأخباريين بهذه الآية على عدم حجية ظهور الكتاب أن اتباع المتشابه هو حمل كلام مشعر في بمعنى على خلاف المراد الواقعي منه، وإلا لا يكون ذلك زيغا. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أو اتباع ظاهر القرآن ولكن ظهور لا يطابق الواقع، فإنهم يغمضون أعينهم عن القرائن ويحملون الكلام على ظاهر الأول، هذا هو اتباع المتشابه. وأما العمل بالظهور بعد الفحص ورعاية القرائن الحالية العقلية والعقلائية أو القرائن النقلية المتصلة أو المنفصلة، هذا ليس منهيا عنه، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.